أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العظام: ربما يستدل على ذلك بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر. نقل الشيخ الأعظم كلام صاحب الجواهر مختصران، حيث إنه استدل على بطلان المعاملة في نكتة أن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة. ولكي يتضح إشكال المصنف عليه، لا بد من نقل عبارة صاحب الجواهر، وهذه هي العبارة بعد حذف بعض الزوائد منها. قال: يشترط ضبط المدة للغرر، فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وآله، فاشتراطه مخالف للسنة. يشترط ضبط المدة للغرر، يعني لأجل دليل الغرر، فيدخل، إذن الغرر ليش؟ قال: فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وآله، فاشتراطه مخالف للسنة. ولكي يتضح إشكال الشيخ الأعظم عليه، فنقرر المطلب بتقريرين: تقرير أول ثم نبين تقرير سيد المرتقى.
تقرير
إشكال الشيخ الأعظم، نعم، ويتضح به عبارة صاحب الجواهر. فهنا تقريران لإشكال الشيخ الأعظم، نذكر تقريرا أولا ثم نذكر التقرير الآخر الذي أفاده سيد المرتقى. أما التقرير الأول فنقول: ذكرتم يا صاحب الجواهر بأنه فيدخل في نهي النبي، فما هو الذي يدخل في النهي؟ هل الذي يدخل في النهي هو البيع، أو الذي يدخل في النهي هو الشرط؟ فظاهر صدر العبارة أن المنظور من نهي النبي هو نهي النبي عن بيع الغرر، حيث قال: يشترط ضبط المدة للغرر. فظاهر صدر العبارة أن الذي فظاهر صدر العبارة أن الملحوظ هو أسفل نمص العبارة اشتبهت الذيل فيدخل في أنا أي العبارة في الذيل يعني ظاهر ذيل العبارة فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وآله فيدخل في نهي النبي أن الملحوظ هو ماذا؟ هو النبوي المعروف، نهى النبي عن بيع الغرار، فالذي يدخل هو البيع، مع أن ظاهر الصدر وكذا آخر العبارة أن الذي يدخل هو الشرط. قال: يشترط في يشترط ضبط المدة للغرر، فكأن الدليل الذي سيق لأجل إثبات هذا الشرط هو شنو؟ هو نهى النبي عن الغرر، فظاهر العبارة أن الذي يدخل هو الشرط، فلهذا قال: فاشتراطه مخالف للسنة حيث إنه غرر، فيكون اشتراطه مخالف للسنة، فيكون الملحوظ أن الذي يدخل هو ماذا؟ هو الشرط. واضح؟ إذن يوجد هناك نحو إجمال في عبارة صاحب الجواهر، في أن المنظور في الذي يدخل تحت النهي هل هو البيع أو الذي يدخل تحت النهي هو الاشتراط، هو الشرط. فيوجد ها هنا نحو إجمال إن لم نقل تدافع بين الصدر والذيل. وحينئذ نقول إذا فرضنا أن الذي يدخل تحت النهي هو البيع، فإنه متى ما كان البيع غرري فنكتة البطلان عموم دليل النهي عن بيع الغرر، فإن هذا النهي ظاهر في الفساد، فلا معنى للتشبث بكونه مخالفا للكتاب والسنة. واضح؟ إذا كان الذي يدخل تحت النهي والمنظور هو البيع فإنه لا نحتاج إلى إقحام مسألة مخالفة الكتاب والسنة، فإن البيع غرري فيكون فاسد، وإذا كان البيع فاسد فيبطل أصلا الشرط من جهة ارتفاع موضوعه أصلا، ولا نحتاج إلى مسألة مخالفة الكتاب والسنة. وإن كان الملحوظ هو الشرط، هو الذي يدخل تحت نهى النبي عن الغرار، فيرد عليه أولا، هذا ما شر له الشيخ، أنه لم يقم دليل على أنه نهى النبي عن الغرار، هذا عنوان ما عندنا، الذي ثبت هو نهى النبي عن بيع الغرار، ولم يرد دليل يدل على النهي عن مطلق الغرار ولو كان غير بيع كالشرط. فالتشبث بالنهي عن الغرار لا معنى له لعدم قيام دليل على أنه نهى النبي عن الغرار، هذا أولا. وثانيا لا نحتاج إلى التشبث لإثبات بطلان الشرط بنهي النبي عن الغرر، إذا أريد إبطال الشرط فإن كونه مخالفا للكتاب والسنة كاف في إثبات البطلان، ولا نحتاج إلى نهى النبي عن الغرر. وإن أريد التوصل لإثبات بطلان البيع عن طريق بطلان الشرط بأن يقال الشرط مخالف للكتاب والسنة، ولأن الشرط مخالف للكتاب والسنة يبطل شنو؟ يبطل البيع، فإنه التشبث بل لإبطال البيع عن طريق إبطال الشرط، بل وش يسمونها؟ تطويل للمسافة، أكل من القفا، تطويل للمسافة. فإنك قد عرفت في الأبحاث السابقة أن ذات المعاملة غررية، ذات البيع غرري، فلا حاجة إلى توصيط إبطال البيع بإبطال الشرط، فإنه كون الشرط ذو مدة مجهولة يقتضي أن يكون ذات البيع غرري، إذا كان ذات البيع غرري شمله ما دل على نهي النبي عن بيع الغرار، فإثبات بطلان البيع بتوسط ماذا؟ بطلان الشرط، تطويل للمسافة وأكل من الكذا. واضح؟ إذن من جهة عبارة صاحب الجواهر فيها نحو تدافع، فإن تارة قد يستظهر منها أن الذي يدخل هو البيع، وتارة قد يستظهر منها أن الذي يدخل هو الشرط. وعلى كل حال إن كان المراد كأن الذي يدخل هو البيع فما نحتاج نتمسك بكون الشرط مخالف للكتاب والسنة. وهسه ايش دخلنا بالشرط؟ ان كان الملحوظ هو الشرط، تريد فقط ابطاله، تريد فقط ابطال الشرط، ما لك علاقه بان البيع بيع شنو؟ غرري. ان تريد تتوصل الى بطلان البيع عن طريق بطلان الشرط، هذا تطويل للمسافه.
المناقشه الثالثه انه تطويل المسافه، خب هذا الاشكال قد يقال انه لا يرد، باعتبار انه بصدد الاشاره الى نقطه اخرى، وهي انه بعد التنزل او الاعراض عن مساله انه
الظاهر انه كلام متنزل، هذا هو دليله.
لا لا، اريد اقول شيخنا، يعني انتم تقولون انه البيع غرري، وبالتالي هذا كافي في اثبات بطلان المعامله. واحد يجي يقول لا، خب وليكن هذا وجها، هذا وجه اخر.
بس هذا اذا عندك وجهين، وجه يؤدي الى بالطبع بدون واسطه مباشره، وجه بالواسطه، هو اشكال الشيخ هكذا، التشبث لابطال البيع، يعني بلي اذا كان مناقش، لكن هو ما ناقشه.
خب بس بالنتيجه يعني
هو ما ناقشه، بل ان ظاهر كلامه هو التوصل لاثبات بطلان البيع لنكته الغرريه. قال لان الشرط مخالف للكتاب والسنه، وهذا يقتضي ان يكون البيع غرري، وحينئذ حاول ان يتشبث بنكته الغرر، والظاهر انه يرى انه البيع اذا كان غرري يقتضي الفساد. نعم، من لا يرى الملازمه، يعني اذا حللنا المطلب السابق بالان اذا الدرس السابق، اذا واحد جاء وقال لا ملازمه بين كون الشرط باطلا وان البيع غرري، فنحن نقول الشرط فاسد، وهو يرى انه اذا كان الشرط فاسد فيتبعه فساد مشروط، هذا بحث اخر. اما انه يتمسك لابطال ماذا؟ البيع، عن طريق كونه غرريا لان الشرط مخالف للكتاب والسنه، هذا الذي فيه تطويل للمسافه. هذا تقرير اول. التقرير الثاني للمطلب، لاحظوا عينه غيره، ما أفاده سيد المرتقى في الفقه إلى الفقه الأرقى في الجزء الأول صفحة 231. فقال سيد المرتقى: لم أجد من تعرض من المحشين لبيان المقصود من عبارة الكتاب استدلالا ومناقشة. واضح، لأن الشيخ فيها استدلال في مناقشة، مع أنها لا تخلو عن غموض، يعني عبارة المصنف لا تخلو شنو؟ عن غموض. نعم السيد الطباطبائي، مو صاحب الميزون شيخنا رحمه الله، استني خلي قلت دقه نقرا السيد الطباطبائي رحمه الله، أشار إلى إجمال العبارة، فيحسن بنا أن نوضح عبارة، يعطيك مقدمة عشان تتشوق، فيحسن بنا أن نوضح عبارة الكتاب. بيان كلامه شرح، نشرحنا عبارة سيد المرتقى. ظاهر عبارة صاحب الجواهر أنه ذكر أمرين، وهما المخالفة للكتاب والسنة والغرر، وظاهر الاستدلال المفاد في الجواهر رجوع كلا الأمرين، أي المخالفة للكتاب والسنة والغرر، إلى شيء واحد، إما الشرط وإما البيع، هي التردد. واضح، فكأنه يقول أن هذا الشيء لأنه غرري فهو مخالف للكتاب والسنة، أو أن هذا الشيء مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري. هذا الشيء ما هو هذا الشيء؟ هل هو قصدك البيع أو قصدك شنو؟ الشر. ظاهر عبارته الآن أن كلاهما يتواردان ويعرضان على شيء واحد، أن هناك شيء واحد هو غرري. ليش هو غرري؟ لأن أو هو مخالف للكتاب والسنة. ليش؟ لأنه غرري. واضح، نكتة مخالفته للكتاب والسنة أنه غرري، فما هو هذا الشيء؟ هنا عبارة فيها إجمال، هل صاحب الجواهر يريد أن البيع لأنه غرري فيكون مخالف الكتاب والسنة، أو أن الشرط لأنه غرري فيكون مخالف الكتاب والسنة. واضح؟ إذن كلاهما يتواردان على شيء واحد ويدور أمره إما البيع أو الشرط. وعلى كلا يقول صاحب الشيخ العظم الشيخ العظم وعلى كلا الاحتمالين يرد الإشكال. إذا السيد المرتقى الآن قاعد يشرح عبارات ما الشيخ العظم يقول يا كان الشيخ العظم يقول يا صاحب الجار أنت شنو تريد؟ أنه مخالفة الكتاب والسنة والغرر توارد على ماذا؟ لا يخلو إما أن تقول توارد على الشرط أو توارد على البيع، وكلاهما يرد عليه الإش الإشكال. كيف؟ أما إذا كان الملحوظ أن هذين الأمرين محمولان على البيع، فكأنك هكذا تقول البيع مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري، ففيه لم يرد عندنا دليل يدل على تقييد موضوع الصحة في البيع بما لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. نفس البيع ما ورد، لم يقم عندنا ليشترط في صحة البيع أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة حتى يحاول إثبات أن البيع مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري. واضح؟ بل الذي ورد أنه نهى النبي عن بيع الغرار فنثبت بطلان البيع مباشرة بالغرار. واضح الفكرة؟ مو أننا نقول لأن البيع غرري فهو مخالف للكتاب والسنة. هذا أصلا استدلال عكسي أصلا. واضح مطلق؟ إذن لم يرد عندنا دليل يقيد موضوع الصحة في البيع بما لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. وهذا يعني أنه إن كان مرادك إرجاع كلا الأمرين إلى البيع فيرد عليك هذا الإشكال، وإن اخترت لا أن كلاهما يرجعان إلى الشرط فكأنك تريد أن تقول أن الشرط مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري، لأن الشرط المدة في جنو مجهولة فيكون الشرط غرري، وإذا كان الشرط غرري فحينئذ سيكون مخالفا للكتاب والسنة. إن كان هذا مرادك فيرد عليك كما أفاد بلي سيد المرتقى في شرح العبارة بأنه هذا أولا متوقف على عموم النهي عن الغرر إلى الشرط، ولا يوجد عندنا دليل يدل على نهى النبي عن الغرر. واضح؟ وإنما الوارد نهى النبي عن بيع الغرر. وثانيا إذا كان الملحوظ هو الشرط وسلمنا وجود دليل يدل على نهي النبي عن الغرار فلا نحتاج إلى التشبث بكونه مخالفا للكتاب والسنة، لأن نفس نهى النبي عن الغرار إرشاد إلى فساد الشرط، فيكون الجمع بينهما الشرط مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري. حقوش؟ لأنه إذا كان غرري مشتفتين فإنه مباشرة سيكون الشرط فاسد دون الحاجة إلى التشبث بدليل بطلان الشرط. إذن لكي نصحح العبارة إذن لابد أن نوجه عبارة صاحب الجواهر فنقول هكذا مراده، ما زال الكلام للسيد المرتقى يشرح عبارة الشيخ. اللهم إلا أن يريد صاحب الجواهر هذا المعنى أن الشرط مخالف للكتاب والسنة لأنه يستلزم الغرر في البيع. واضح؟ الشرط مخالف للكتاب والسنة لماذا؟ لأنه يستلزم الغرر في البيع، فمعروض الغرر هو البيع، ومعروض مخالفة الكتاب والسنة هي هو الشرط. إذن إذا كان هذا مراده، ماذا كيف تجيبون عليه؟ إذا كان مراد صاحب الجواهر أنه يريد أن يقول أن الشرط مخالف للكتاب والسنة، ليش؟ لأنه يستلزم الغرر في البيع. فذكر الشيخ الأعظم بناء على شرح كذا أنه يرد الإشكال بأن يقول: ما هو غرضك من هذا الاستدلال؟ إن كان الغرض هو التوصل إلى بطلان الشرط من جهة بطلان البيع، فلا معنى لتعليل بطلان الشرط بأنه مخالف للكتاب والسنة. خب إذا كان الشرط يستلزم الغرر في البيع فالبيع باطل، إذا كان البيع باطل انتفى موضوع الشرط. واضح المطلب؟ إذا كان البيع غرريا فإن نفس كون البيع غرري يعني أن البيع باطل. إذا كان البيع باطل إذن لا موضوع للشرط، فكيف يراد الاستدلال من على بطلان الشرط بكونه مخالف للكتاب والسنة؟ وإن أراد من ذلك التوصل إلى بطلان البيع من بطلان الشرط، غرضه أن الشرط مخالف للكتاب والسنة، ولأن الشرط مخالف للكتاب والسنة فإن البيع باطل، فهذا متوقف على أن الشرط الفاسد مفسد. واضح؟ لأن غاية ما توصلت إلى الشرط باطل. وإذا كان الشرط باطل وأنت تريد أن تتوصل من بطلان الشرط إلى بطلان شنو؟ إلى بطلان البيع، فهذا متوقف على أن الشرط الفاسد مفسد، وحينئذ فلا يتوجه تعليل بطلان البيع بأنه غرري. أقرأ عبارة لكي هم يعني مرة ثانية عشان لبلتفت التفت. قال: فيحسن بنا أن نوظف ظاهر الاستدلال، انقل العبارة بعدين في الشرح، ظاهر الاستدلال هو رجوع المخالفة للكتاب والسنة والغرر إلى شيء واحد من الشرط أو البيع، يرجعون إما للشرط وإما للبيع، فهما أيهما يعني مخالفة الكتاب والسنة والغرر محمولان لأمر واحد منهما، إما البيع وإما الشرط. وهذا الظاهر لا بد من رفع اليد عن لعدم صحة رجوعهما إلى أمر واحد سواء كان الشرط أو البيع. ليش؟ لأنه إن أريد أن البيع مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري فيبطل بهذا الاعتبار، يبطل عن البيع باعتبار كون البيع شنو مخالف للكتاب والسنة، ففيه لم يرد في دليل تقييد موضوع الصحة في البيع بما لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ولم يؤخذ هذا القيد فيه. واضح؟ أنا بعد ذكرت أنه إذا كان غرري نفسه كون غرري كافي في بطلانه. وإن رجع الأمران إلى الشرط، مش خاصة رجع الشرط، يعني الشرط مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري، فهو يتوقف أولا على دعوى عموم النهي عن الغرر إلى النهي عن مطلق المعاملة الغررية ولو كانت شرطاً، كي يكون الشرط الغرري مخالفاً للسنة. وإذا ثبتت هذه الثانية، وإذا ثبتت هذه الدعوة، يكون بطلان الشرط مستند إلى دليل النهي عن الغرار، لأنه نهي إرشادي إلى البطلان، ولا حاجة معه إلى التمسك بدليل بطلان الشرط المخالف. إذن هي التصحيح، فيحمل الكلام أن الشرط مخالف للكتاب والسنة. ليش الشرط مخالف للكتاب والسنة؟ لأنه يستلزم الغرر في البيع. واضح؟ الشرط مخالف للكتاب والسنة لأنه يستلزم الغرر في البيع. وبعد هذا التصحيح يرد الإشكال وتوضيحه بأن المقصود، شنو غلط في هذا الاستدلال؟ إن كان التوصل إلى بطلان الشرط من بطلان البيع لعدم موضوعه، فلا معنى لتعليل البطلان بأنه مخالف للكتاب والسنة، إذ لا موضوع للشرط وهو البيع الصحيح في نفسه. وإن كان التوصل إلى بطلان البيع من بطلان الشرط باعتبار أن الشرط الفاسد مفسد، فلا يتجه تعليل بطلان البيع بأنه غرري الملازم لكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة. ثم قال: وأما ما كذا، شوي محاولة، يقول: وأما ما ذكره أخيرا بقوله اللهم إلا أن يراد، فقد يشكل عليه بأن منظور القال هو بيان بطلان الشرط لا أكثر، بلا نظر إلى بيان بطلان البيع بطلان الشرط كي يكون من قبيل الأكل من القفاء. نعم، لو كان نظره إلى بيان بطلان البيع عن طريق بطلان الشرط بالواسطة تم الإشكال الشيخ بأنه كالأكل من القفاء. الآن شوف العبارة: وفيه أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة. ليش؟ فرق أن تقول أن البيع بواسطة الشرط نفس البيع مخالف للكتاب والسنة، وبين أن تقول أن نفس الشرط مخالف للكتاب والسنة. فهل البحث في أن البيع هو مخالف للكتاب والسنة، أو أن الشرط هو مخالف للكتاب والسنة؟ واضح العبارة؟ قال: ففي الثاني، يعني إذا كان الشرط نفسه مخالف للكتاب والسنة، يفسد الشرط ويتبعه البيع، هي على القول بشنو؟ على القول بالملازمة، أنه فساد الشرط يؤدي إلى فساد البيع. وفي الأول يفسد البيع فيلغو الشرط. اللهم إلا أن يراد أن نفس الالتزام بخيار في مدة مجهولة غرر، وإن لم يكن بيع، يعني الغررية مو لأجل البيع، الغررية في أجل الشرط. واضح؟ فمصب الغررية في الشرط، فيشمله دليل نفي الغرر، فيكون مخالفا للكتاب والسنة، لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع، فحين فيكون، يعني إذا كان الشرط غرري فسيسري الغرر إلى البيع، فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأقل من القفا، لأن نفس البيع غرري. إذا كان البيع غرري فهناك دليل لا نحتاج إلى واسطة التشبث بكون مخالف للكتاب والسنة كالأكل من القفا. ما في دليل، ولا الأشكال إنه ما في دليل.
ثم لو وجد فليش مخالف؟
نعم. ما نحتاج إليه كما بينا في الشرح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد مسألة المدة المجهولة. يا شيخنا يا شيخ حسين، أكلتنا اليوم خبز، خلينا تتنشط. المدة المجهولة، نعم، على عدة صور، فتارة، فهنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أن تذكر المدة مجهولة كقدوم الحاج، الحالة الثانية أن لا تذكر المدة أصلا، كأن يقول بعتك على أن يكون لي الخيار، ما ذكر أصلا مدة، مو بعتك على أن يكون مدة وجود الضيف في البيت مثلا، حتى تكون المدة مرددة مثلا بين الأقل والأكثر. الحالة الثالثة أن يذكر عنوان المدة مطلقا دون أن يبينها، كأن يقول بعتك على أن يكون لي الخيار مدة. طيب علينا هذا واضح، بعتك على أن يكون مدة، ترى مدة.
هذا قرار المسألة الأولى.
إذن هناك صورة، صور ثلاث. البحث كان سابقا تقن الصورة الأولى أن يذكر مدة والمدة مجهولة، والبحث ها هنا في هذه المسألة معقود للبحث عن الصورة الثانية والثالثة، وهو عدم ذكر المدة أصلا أو ذكر المدة المطلقة دون أن تحدد. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هنا في الحقيقة أقوال ثلاثة، استعجب ها أول ما تقولون أقوال ثلاثة، ما ذكر مدة، هو شنو الفرق يعني؟ قولان ذكرهما المصنف في الكتاب، وقول ثالث بل لبعض الأعلام بعد المصنف، ما لحق عليه المصنف هذا القول. القول الأول وهو المشهور، وقد القول الأول وهو ما اختاره الشيخ الأعظم تبعا للبعض، وهو الحكم بالبطلان. والنكتة هي النكتة، وهو أن المدة ما لم تحدد تكون مدة مجهولة، والمدة المجهولة تستلزم غررية المعاملة على البحث الذي ذكرناه. فلا فرق أن يذكر مدة مجهولة أو ما يذكر مدة، أو يقول مدة، لا فرق، كل ذلك نكتته واحدة، وهو استلزام جهالة المدة إلى كون البيع بيعا غرريا. القول الثاني الحكم بالصحة، وهو المشهور بين المتقدمين وقواه صاحب الجواهر كما في الجزء 23 صفحة 33، غير صحيح. فرق أن يقول بعتك على أن لي الخيار مدة وجود الضيف، مدة الحصاد، بلي باطلة، وبين أن يقول بعتك على أن لي الخيار أو بعتك على أن يكون خيار مدة، فإن المعاملة معاملة صحيحة، وهذا ما ذهب له أشهور المتقدمين، أو بالدقة يعني يقول منسوب لمشهور المتقدمين. هناك قول ثالث هما ذكر المصنف في الكتاب، هو التفصيل بين الصورتين. ففي الصورة الأولى في محل بحثنا شيل قدوم الحاج، مو محل بحثنا الآن، محل بحثنا أنه شنو صورة الثانية والثالثة، فأنا أقول الصورة الأولى يعني الثانية في تقسيمه. ففي حالة عدم ذكر المدة أصلا، كأن لي قال كأن كما لو قال على أن يكون لي الخيار، بل فتبطل المعاملة. أما لو قال على أن يكون لي الخيار مدة، فإنه تصح المعاملة على فرض معين، سيأتي بيانه في آخر البحث. وهذا هو مختار المحقق الإصفهاني قدس سره في حاشيته على الكتاب، ففصل بين الصورتين. فهنا أقوال ثلاثة، أشار المصنف إلى قولين. الشيخ الأعظم يختار القول القائل بالبطلان، فيقول: يوجد عندنا المقتضي تام والمانع مفقود، أما تمامية المقتضي فلا فرق في الغررية بين ذكر المدة المجهولة وعدم ذكر مدة أصلا أو ذكر مدة مهملة مطلقة بدون أن تحدد، فإنه يستوي الكل في نكتة الغررية، فالمقتضي موجود وإنما البحث في وين؟ في المانع رحمك الله. فقد يقال يوجد عندنا مانع في المقام، وهو أن المعروف بين المتقدمين كالشيخ في الخلاف والبليوى المفيد في المقنعة والسيد المرتضى في الانتصار. شو تريد بعد؟ شيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ والقاضي في الجواهر، وابن زهرة في الغنية، والحلبي في وين؟ في كتابه، اي كتاب الحلبي عنده؟ كتاب الكافي، في الكتاب الكافي. قالوا بان الخيار بلي ثلاثة ايام في هذه الصورة، وان كان ظاهر عبارتهم الصورة الاولى اي عدم ذكر المدة اصلا، ويحتمل في عبارتهم الشمول أيضا للحالة الثانية. نص عباراتهم حسب الظاهر: الحالة الأولى، بعتك على أن يكون لي الخيار، وإن كان يحتمل من بعض القرائن كما أيضا ذكر الشيخ أنه تشمل مورد ما لو قالوا بعتك على ما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار مدة، بل ادعى السيد المرتضى في الانتصار وابن زهرة في الغنية والقاضي في الجواهر الإجماع عليه. هاي من الموارد المشكلة في خلال. شوف كلمات بقري من كلهم ثلاثة أيام، أنه لا يوجد، بما وصل إلينا ما وجدتنا رواية. والمحكي عن الخلاف، مو محكي بس شفناه في الخلاف، شيخ يقول محكي لأنه الظاهر ما طلع في كتاب الخلاف، وما هو موجود في كتاب الخلاف، قال: وجود أخبار الفرقة به. يوجد عندنا أخبار للفرقة تدل على أن الخيار ثلاثة أيام، حيث إن الشيخ الطوسي، أنا رجل عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف، ذكر المسألة، ذكر أقوال العامة، قال إحنا نقول ثلاثة أيام ودليلنا عليه أخبار الفرقة. هي مثل أي مسألة تتذكرون في مكاسب المحرمة؟ بلي الاستصباح، بلي أو النجاسة السقف، ذكروا المسألة أن الدهن المتنجس هل يوجب تنجيس السقف أو لا يوجب تنجيس السقف. فهنا قد يقال بأنه إن لم نقبل الإجماع في كلمات المتقدمين فلا أقل أن الشيخ الطوسي يشهد بوجود أخبار، غاية ما في المقام أن هذه الأخبار بالنسبة إلينا مرسلة، فتنجبر هذه الأخبار المرسلة بهذه الإجماعات المرسلة. منقولة، يعني يعني بإجماعات المنقولة وعمل المتقدمين. فعمل المتقدمين وإجماعاتهم توجب جبر ضعف سند هذه الروايات المرسلة بالنسبة إلى المخبر والأخبار. هاي من موارد المشاكل، هاي من أحد الموارد. يجي للمسألة على القاعدة، هو واضح أنها غرر، ما يحتمل أنها مسألة على أصل التيام. ليش في التيام؟ واضح. لو قال يفتى الخيار مدة العمر، قال أصبحني إلى نهاية العمر يثبت الخيار، يأتي الخيار يثبت نهاية العمر مثل عقد الجاز يصير. أما ثلاثة أيام تحددها ليش؟ أكيد في مستند، يعني رواية، مو واحد قالها بعد، مو بس الشيخ، ما الشيخ والمفيد والسيد المرتضى، لا قليل ما يتفقوا على مسألة، صحيح؟ كلهم اتفقوا على أن الخيار كان ثلاثة أيام. فهذا موجب لرفع اليد عن القاعدة، وهي شنو؟ وهي الغرار. ولهذا مال في الدروس، مال في الدروس إلى أنه الصحيح هو أن العقد صحيح وتثبت الخيار ثلاثة أيام، بل جزم به العلامة الطباطبائي في كتابه المصابيح، وقواه صاحب الجواهر. بل صاحب الجواهر ترقى وقال أن المورد أنه لا يوجد في الأدلة ما يدل على خلاف هذا القول، وهو ثبوت الخيار كان ثلاثة أيام. ليش؟ لأن الغرر المدعى في المقام مندفع بتحديد الشارع، فإن الشارع قد حدده بثلاثة أيام وإن لم يعلم به المتعاقدان. فهب أن المتعاقدين لو قالوا على أن مده أولياء الخيار ما يعلمون كم، لكن الشارع قد حدده، وإذا الشارع حدده وإن لم يعلم هؤلاء بتحديد الشارع يندفع الغرر موضوعان، كما لو كان المتعاملان لا يعلمان بخيار الحيوان، فإنه هاهنا يندفع الغرار، وحينئذ لا معنى للتشبث بدليل الغرار. وأن الجهل بتعبير بل بتعبير صاحب الجاهر أيضا مفتاح الكرامة قبله، الجهل يؤول إلى العلم الحاصل ببركة بيان الشارع، يرجعون إلى الشارع بعدين ببين لهم فيرتفع الغرار. فهذا هو الذي يقف أمام دعوى استواء كل الصور، قدوم الحاج مع هاي الصورتين، وهذا بمثابة المانع. واضح؟ فكيف جواب، فأين جوابك يا شيخنا الأعظم؟ قال: لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج وبين عدم ذكر المدة أصلا، كأن يقول بعتك على أن يكون لي الخيار، وبين ذكر المدة المطلقة يعني المدة غير المحددة، كأن يقول بعتك على أن يكون لي الخيار مدة لاستواء الكل في الغرار. انتهى المقتضي. الآن بيدخل في رتبة المانع، خلافا للمحكي عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر للقاضي والغنية والحلبي، فجعلوا مدة الخيار في الصورة، أي صورة أولى يعني من البحث، بعتك على أن يكون لي الخيار مو قدوم الحاج، واضح؟ صورة محل البحث، ثلاثة أيام، ولهذا في بعض النسخ الثانية، لكن إذا كانت تقول يعني الأولى من الصورتي البحث اللي هو الأولى من الأخيريتين، ويحتمل حمل الثانية عليها في كلمات البحث، كلماتهم هناك كلام في شمولها إلى الصورة الثانية أن كلها مدة، ويحتمل حمل الثانية عليها وعن الانتصار والغنية والجواهر الإجماع عليه يدعو الإجماع، وفي محكي الخلاف وجود أخبار الفرقة به. ولا شك أن هذه الحكاية بمنزلة إرسال، ما زال في كلامهم يعني مجاهد الشيخ يتبنى المسلك وبلي، ولا شك في أن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار، فيكفي في انجبارها الإجماعات المنقولة، ولذا مال إليه في محكي الدروس. لكن العلامة في التذكرة لم يحكي هذا القول إلا عن الشيخ، ما لنا علاقة العلامة موجود هذا في كلمات السيد مرتضى، موجود في كلماتهم، نقلوا العبارات لاحظوا، وأوله بأول عبارتهم برأي خيار الحيوان، يعني أن لي الخيار خيار الحيوان، لا عباراتهم واضحة، وقرأ عبارات الشيخ دليل تأويل بعيد. وعن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الجزم به، جزم بهذا الرأي، وقواه بعض المعاصرين منتصرا لهم بما في مفتاح الكرامة، منتصرا لهم لمن؟ للمتقدمين هؤلاء، بما في مفتاح الكرامة، مو احنا هو يقول مفتاح الكرامة موجود هذا، من أنه ليس في الأدلة ما يخالفه، إذ الغرر مندفع بتحديد الشارع، وإن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحة العقد مع الجهل به أو بمدته. وزاد في مفتاح الكرامة أن الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشر، وفيه يأتي إن شاء الله مناقشة هذا القول. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نتعرض إلى خلصنا غدا، نخلص إلى كلام محقق الإصفهاني قدس سره.
بالظاهر عبارته هذه.